أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا إلى الوجه الخامس من الوجوه التي ذكرها المحقق النائيني في مقام الرد على الحكومة التي ادعاها المحقق الخراساني في الكفاية، أي حكومة قاعدة الطهارة والحل والاستصحاب بناء على جعل الحكم المماثل على أدلة الشرطية، لأنها تنقح موضوعاً حقيقيا للشرط، فهي أشبه ما تكون بالورود أو الحكومة الواقعية كما يعبر عنها المحقق النائيني رضوان الله عليه. الوجوه السابقة تقدمت مع الجواب عليها. الوجه الخامس كرسه للنقض، على الحكومة المذكورة، وأفاد فيه أن الحكومة إنما تتم في المقام إذا كانت حكومة واقعية كما بات واضحا، وإذا كانت الحكومة واقعية، أرجو الانتباه يا أخوان، وإذا كانت الحكومة واقعية اقتضت ترتب جميع الآثار على التنزيل، إلا ما أخرجه دليل من الأدلة بالخصوص، فيكون حينئذ تخصيصا للدليل الحاكم في مورده. لحقتنا الحكومة في الأصول والفقه. جيد، هذا الكلام كبرويا كلام متين عم بيقول المحقق النائيني. وبناء على ذلك، فلو ثبتت حكومة واقعية من هذا القبيل فلا بد وأن تترتب جميع آثار الحاكم على المحكوم، لا خصوص الفرد من أفراد الشرطية، وعليه فيلزم ما لا يلتزم به فقيه، وهو أنه لا يحكم والحال هذه بنجاسة ما يلاقي ماء مشكوك الطهارة محكوم، انتبهوا، بأحكامها، بأحكام الطهارة لجريان قاعدته أو قاعدتها فيه، ها؟ لجريان قاعدة الطهارة لأن ملاقاته قبل معرفتنا بأنه قد تنجس مشمول للدليل الحاكم، كل شيء لك طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة. وعلى هذا الأساس فإذا لاق الثوب الماء الذي جرت فيه قاعدة الطهارة ثم انكشف بعد ذلك وجدانا أن الماء كان متنجسا، فبناء على هذه الحكومة الواقعية لابد أن نقول بطهارة الثوب. ومش صحة الصلاة التي صليناها فيها، صحة الصلاة التي سنصليها فيه. ويترتب على ذلك أنه حتى لو كان المتنجس ينجس ولو في بعض بسائطه، إذا لمسنا الآن بعد أن علمنا بيد مرطوبة موضع ملامسة الثوب للماء الذي وقع فيه بول سابقا، أن تكون يدنا طاهرة. وحلى للسيد الخوي رضوان الله عليه هنا أن يعلق على المدح الذي هو بقلمه، وهو يعلق على المجلدين الأولين في العادة من الأجود. وأنا بالمناسبة يا أخوان متبع تعاليق السيد الخوي على الأجود، وهي فوق 90% قطعا، نفس آرائه التي بقيت آراؤه إلى آخر حياته الشريفة. وهذا طبيعي يا أخوان، لأنه قد يقال لأول وهلة إنه التلميذ اللي علق على كتاب أستاذه في مقتبل العمر تتبدل كثير من آرائه ونظرياته بعد ذلك. لكن إذا عرفنا السيد الخوئي متى علق لا نستغرب كثيرا، لأن السيد الخوئي علق أثناء دراسته الدورة الثانية عند المحقق النائيني. انتبهوا، النائيني أكثر من دورتين درس، دراسته هو الدورة الثانية عند النائيني أصوليا، وكان قبل ذلك قد درس دورة عند العراقي ودورة عند الإصبهاني كما هو يصرح في ترجمة نفسه في معجم رجال الحديث، من هو دارس 4 دورات في الأصول. فتعليقاته جاءت وهو في مستوى راقي من الفضية العلمية، فلا غروة إن كانت تعليقاته هي نفس آرائه اللي بنشوفها بتقريرات بحثه المكتوبة بقلم تلامذته بأقلام تلامذته. وكيف كان علق هنا السيد الخوئي بأنه بالإضافة لها اللازم اللي ذكر المحقق النائيني وأنا أوافقه عليه بقوة، لازم ذلك أيضا هو الالتزام بطهارة المغسول بماء محكوم بالطهارة ظاهرا، وهذا نفس الإشكال اللي فوق. انتبهوا، مش نفسها، معكوس. إذا ثوب متنجس، ثوب متنجس والماء مشكوك الطهارة جرت فيه قاعدة الطهارة، ما بنعرف حالته السابقة حتى نرجع لاستصحاب الحالة السابقة، جرت فيه قاعدة الطهارة صار طاهر، غسلنا به الثوب طبق الشرائط الشرعية مرتين مع العصر، إذا الماء طاهر الثوب صار طاهر. يقول السيد الخوئي إذا قعدت الطهارة حاكمة فهنا شرط تطهر الثوب أن يغسل مرتين مع العصر، مرتين مثلا في المتنجس بالبول، ها؟ بماء طاهر، الماء طاهر ببركة قاعدة الطهارة، وبالوجدان غسلناه مرتين مع العصر، فتحقق جزء من الموضوع بالوجدان وجزء من الموضوع بقاعدة الطهارة. الآن اكتشفنا أن الماء اللي غسلنا به الثوب كان واقعا فيه قطعة بول. يقول السيد الخوئي بناء على الحكومة، أنت متى غسلت؟ غسلت قبل اكتشاف الخلاف، غسلت وهو محكوم بالطهارة، فإذا أصلت الطهارة حكومتها واقعية فيلزم أن يكون طاهرا هذا الثوب. فالآن أنت تعلم وجدانا أنك غسلته بماء متنجس فزاد على نجاسته نجاسة، لكنك عليك أن تقول بأنه طاهر الآن. هل يلتزم محقق الخراساني بهذا اللازم؟ جيد. وبصحة الوضوء أو الغسل به ولو انكشف نجاسة ذلك الماء بعد ذلك، انكشف واقعا نفس المثال بس بالطهور الحدثي هنا، نفسه نفسه بدون تغيير، ماء مشكوك الطهارة والنجاسة، أشك أن الطفلة قد بال فيه، ها سخنته على الماء أو الصيف بدون تسخين، ها حتى نطول المسافة، اغتسلت به، بعد أن اغتسلت به شهد عدلان أو واقعا واقعا، أنا ذكرت كنت ناسي، ذكرت أني رأيته بنفسي أنه بال فيه، ها؟ يقول لازم هذا أن نقول بصحة الوضوء، لأنك عندما توضأت في حكومة واقعية من قاعدة الطهارة على دليل الشرطية، أي دليل شرطية الطهارة في الماء الذي نغتسل به، هذا مثل دليل شرطية الثوب في الصلاة، نفس الشيء لا تقول غيره. يقول السيد الخوئي جيد، هذا النقض الثاني مع النائين صوت ليتي. وكذلك لازمه الالتزام بعد هذا أفضح بملكية الثمن واقعا للبائع المالك للمثمن بحكم الاستصحاب، لا بيع إلا في ملك، يعني يشترط أن يكون البائع بائعا في ملكه. أنا أشك أنه ملكه، لكن الحالة السابقة له أنه كان ملكه بناء على جعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب اللي بيتبناه المحقق الخراساني كما تقدم. فدليل الاستصحاب يثبت فرد مثلي من أفراد الملكية، فأنا اشتريت منه بمال محكوم بأنه مثل ماله ببركة الاستصحاب، وتترتب عليه جميع آثار المثلية في الملك، يعني جميع آثار الملك، ومنها صحة البيع. وهل يقول بهذا ذو مسكة سب العباديات؟ قالوا أحد يطلع لنا ويقول ما المعنى، هذه اعتبارات، بس في مثل هذا بتقولوا إنه صاحب المال الحقيقي لمغصوب ماله طرح أو مشتبه في ماله، فكوا هذا ملكه، ما بيحق له يجي يأخذ من عندك عين ماله إذا وجدها تحت يدك في قاعدة تعاقب الأيدي، لأن تعقب الأيدي عام من الغصب، المغرور يرجع على من غره، وتجري في حالات ليست من الغصب في شيء، حالات الاشتباه. أم تقول بيع صحيح حار قار لا مشكلة فيه؟ في حدا أصلا متفقه فضلا عن فقيه بيلتزم بهكذا لازم؟ لا يوجد قطعا. ثم يذكر السيد الخوئي الكبرى: إذا كان جعل الطهارة الظاهرية موجبا لأعمية الشرط واقعا بدعوى أن الحكم بالطهارة ظاهرا يستلزم ثبوت أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية، فلا وجه لتخصيص ذلك بشرطية الطهارة للصلاة، بل لا بد من الالتزام به بالقياس إلى جميع الآثار الثابتة للطهارة الواقعية، لأنه كما يوسع من دليل الشرطية هناك يوسع من دليل الشرطية هناك. وكذلك الأمر بالنسبة لترتيب أحكام الملكية الواقعية على الملكية المستصحبة وأمثال ذلك، وليطول المقام إذا أردت أن أمثل. هذا نقد النائين ونقد السيد الخوئي. يا أخوان، انقسم العلماء إزاء هذا النقد إلى فريقين: فريق اعتبره من البينات الواضحات التي هي كالقضايا التي قياساتها معها، وهم أكثر المحققين بعد المحقق النائيني. وبقدر تتبعي لم أجد من ناقش أو حاول سوى لف ونشا مردد صاحب المنطقة والشهيد الصفي. يعني صاحب المنطقة ناقش بضرس قاطع وظل مصر انه رأي صاحب الكفاية هو الصحيح وبنى عليه، بس الشهيد صار ما بنى عليه بس بوجه اخر، بينما الشهيد الصادر حاول محاولة. يا اخوان، بس بدي اذكر العنوان لانه يعني صار البحث شوية ثقيل اليوم بالفقه وبالاصول. صاحب المنطقة أفاد ضابطة، انتبهوا لي إلها، ما هي؟ قال بأن الدليل الحاكم يوسع من دليل الشرطية في مورد حكومته، أي قاعدة الطهارة، قاعدة لكنه لا ينفي ضده، وهو المانع. إذ الشرط والمانع ليس في رتبتين، هما متضادان في رتبة واحدة، بس العنوان. قاعدة الطهارة مصبوبة صب للتوسع في دليل الشرطية، فتوسع بالحكومة اللي شرحناها، يقول للا يشترط فيها لا تنزيل ولا تفسير ولا نظر ولا شيء، هي تحقق فرض واقعي مش ظاهري لدليل الشرطية، وإن فان فرضا ظاهريا من دليل الطهارة. قدمنا شرحه مفصلا بعد، يحتاج للتأمل مش إلى شرح جديد. يقول هذا دور قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة وإلى ما هنالك. لكن قاعدة الطهارة لا تتصدى لنفي الموانع حيث يكون المانع مانعا، فهي تثبت فردا حقيقيا من أفراد الشرط فيما اشترطت فيه الطهارة، لكن لا تنفي فردا حقيقيا من أفراد النجاسة حيث يكون الدليل دالا على أن النجاسة هي المانع. أوضح هذا العنوان وتفصيله يأتي. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.